مستمعينا الأفاضل، ما زال الحديث على النزعة الاستهلاكية، ونقرأ تحديداً ما جاء في الكتاب عن أن النزوع نحو الموضة هو أحد أكبر عوامل انحراف المجتمع والنساء. يقول سماحته:
باعتقادي النزوع نحو الموضة والتبرج والتفنن بذلك والإفراط في التزين وإظهار النفس في مقابل الرجال هو أحد عوامل انحراف المجتمع وانحراف النساء. في مقابل ذلك على النساء أن يبدين مقاومة تجاه ذلك ويصمدن. هؤلاء محتاجون لتسويق نماذج جديدة من الموضة دائما، وأن يشغلوا الأنظار والأذهان والقلوب بهذه الأمور الظاهرية والتافهة، ليجعلوا من المرأة ذلك الكيان الذي يحلو لهم ويرونه مناسبا لهم. كيف لمن شغل بهذه الأمور أن يصل إلى القيم الحقيقية؟ لن يجد وقتا لذلك. المرأة التي تفكر دائما بأن تكون وسيلة لجذب أنظار الرجال لها، كيف سيتسنى لها أن تفكر بالطهارة الأخلاقية ويشغل بالها ذلك؟ هذا ما يريده هؤلاء.
يعد سماحة الإمام أن الظلم الأكبر يقع بحق النساء، فيقول:
كم من المظالم التي أبيحت بحق المرأة، بعضها سمي ظلما وبعضه لم يسمى ظلما، لكنه في الحقيقة ظلم، مثل دفعها إلى الاهتمام بالكماليات والبذخ وزينة اللهو والمصاريف الباهظة والتحول إلى وسيلة للاستهلاك. هذا ظلم كبير للمرأة. ربما يمكن القول لا يوجد ظلم أكبر منه، لأنه يجعلها غافلة ويصرفها بشكل كامل عن مبادئ وأهداف تطورها، ويلهيها بأشياء صغيرة وتافهة جدا. هذا ما حدث في زمن نظام الشاه الظالم، والآن يجب أن يمنع. بالتأكيد في أوائل الثورة كان الوضع جيدا جدا، لكن فيما بعد حصلت إهمالات يجب التخطيط لها جيدا.
يشير سماحة الإمام إلى حقيقة أن انحطاط النساء يحصل من خلال بلاء الاندفاع نحو التجديد في موضة الأزياء، فيقول:
يجب ألا يكون الجمال والزينة مدعاة لتفشي الفساد والرذيلة في المجتمع، وألا يقود إلى إشاعة التحلل الخلقي. ولكن كيف يشيع التحلل الخلقي؟ لا شك في أن أساليب شيوعه واضحة، فإذا كانت علاقات الرجل والمرأة لا تخضع لحدود أو قيود، فهي تؤدي تلقائيا إلى نشر الفساد. وكذلك فإن الغلو في الاندفاع نحو التجديد الموضة في الثياب والملابس ينتهي بإشاعة الفساد. إذا أصبح الاهتمام بالزينة والظاهر الجميل وأمثال ذلك هو الهاجس الأساسي والهم الرئيس في الحياة، فهو عين الانحطاط والانحراف، كما كان حال النساء من طبقة الأشراف ممن كنا يجلسن خلف طاولة التجميل في عهد النظام البائد. هل تتصورون كم ساعة كنا يجلسن على تلك الهيئة؟ كنا يجلسن 6 ساعات، وهذه حقيقة كانت لدينا معلومات دقيقة عنها، حيث كانت بعض النساء تستهلك مثل هذا الوقت من أجل تجميل وجهها وتصفيف شعرها وإعداد نفسها للذهاب إلى حفلة زواج مثلا. فإذا بلغت الأمور هذا الحد فهي عين الانحراف والانحطاط، ولكن لا إشكال في ترتيب المظهر والملبس بالشكل المناسب بعيدا عن مظاهر التبرج والمباهاة.
يدق الإمام ناقوس خطر النزوع نحو الترف والكماليات عند النساء، فيقول:
هذا النزوع إلى الترف والكماليات الذي ساد لعهود في مجتمعنا كان قد ضعف شيئا فشيئا في أوائل الثورة، أو أن النساء بتعبير آخر لم يكن يعتنين بالترف والزينة. لكن وللأسف لقد عاد هذا الأمر في مجتمعنا، على النساء المفكرات وذوات الفكر والمعرفة في مجتمعنا أن يحسبن هذا الأمر خطراً. لا ينبغي جر النساء نحو نزعة الترفيه، وبالتأكيد هذا الخطر موجود بالنسبة للرجال أيضاً. غاية الأمر أنه في النساء أكبر وإمكانياته أوسع. علاوة على هذا، في هذه المسألة يقع الكثير من الرجال في حالات كثيرة تحت تأثير زوجاتهم. عليكن حقيقة محاربة هذه المسألة ومراقبة أنفسكن أيضا.
وفي استخلاص النتائج، يرى الإمام أنه لا بد من ضرورة تبيين أضرار النزعة الاستهلاكية للناس، فيقول:
الفقر موجود في مجتمعنا الآن. إن واجبنا كنظام إسلامي هو اقتلاع جذور الفقر، فيجب أن يمحى الحرمان من المجتمع، وهذه هي مسؤوليتنا نحن الدولة والنظام الإسلامي وجماهير الشعب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنه واجب الجميع أن يبادر كل منا إلى تقليص حالة البهرجة والإسراف والإفراط بأي نحو كان. وهذا هو الدرس من شهر رمضان، وهذا ما يستدعي همة وتضحية وبصيرة ووعيا. فلنطلب العون من الله سبحانه وتعالى. هذه المهور العالية جدا التي يطلبونها في عقد زواج بناتهم خطأ، ولا نقول حرام، لكنها ظاهرة سيئة وقبيحة في المجتمع، لأنها تجعل قيمة الذهب والمال تطغى على القيم الإنسانية. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك في البيئة والمجتمع الإسلامي. هذا العمل نفسه وإن كان مباحا، لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وآله حلل ذلك، ولكن أنتم تحرمونه. لا، نحن أيضا لا نحرمه. النبي لم يشأ أن يضيق على الأمة، ولم يضيق. إن شئتم اذهبوا وافعلوا ما يحلو لكم، اجعلوا كل ما تملكونه في هذه الحياة جهازا لابنتكم ومهرا لعروسكم. يدور البحث حول أن هذا العمل غير صحيح ولا ينسجم مع العقل ومع التوجهات والمصلحة العامة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وآله زوج ابنته، وأمير المؤمنين عليه السلام زوج بناته، وعائلة النبي صلى الله عليه وآله كذلك بمهر قدره 25 أوقية مثقال الفضة المعمول به في ذلك الزمان. كنا قد حسبناه قبل سنة أو سنتين، هذا المقدار من الفضة يعادل تقريبا مبلغ 12 ألف تومان فعليا. وضع حياة الترف هذا، الزيادة في مظاهر البذخ يوما بعد يوم على مستوى الحياة الشخصية، هذا خطأ. طبعا في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر بعض المظاهر العامة، كأن تزين الشوارع أو الساحات بشكل جميل، هذا ليس محل نقاش. البحث حول شخص أنا وشخصك أنت.